بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين.
طيب نقرأ يسيرا ماذا قال أبو سعيد؟
فاحتج محتجم منهم بقول الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قلنا هذا لنا عليكم لا لكم، إنما قال لن تراني في الدنيا لأن بصر موسى من الأبصار التي كتب الله عليها الفناء في الدنيا، فلا تحمل النظر إلى نور البقاء، فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار والأسماع للبقاء، فاحتملت النظر إلى الله عز وجل بما طوقها الله، ألا ترى أنه يقول فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولو قد شاء لاستقر الجبل ورآه موسى، ولكن سبقت منه الكلمة أنه لا يراه أحد في الدنيا، فلذلك قال لن تراني.
فأما أي أن مراده بقوله ولو قد شاء لاستقر الجبل ورآه موسى أي أن الله تعالى أحاله على ممكن، لم يحله على ممتنع، هذا يدل على أنه غير ممتنع، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فهو من حيث الإمكان ممكن، لو شاء الله تعالى لا أقره، لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الطاقة الآدميين في الدنيا والمخلوقات تتمكن من يعني الصبر على التجلي والأبصار. نعم.
فأما في الآخرة فإن الله تعالى ينشئ خلقه فيركب أسماعهم وأبصارهم للبقاء، فيراه أولياؤه جهرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. قلت أجل ولا كتاب الله تقبلون، أرأيتم إن لم تقبلوها أتشكون أنها مروية عن السلف ماثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرنا بعد قرن؟ قالوا نعم. قلنا فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية تداولتها العلماء والفقهاء، فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها الآثار كلها، فلا تقدرون
كلها
فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر.
نعم، هم في الواقع حينما تضيق بهم المذاهب يردون النصوص ويقولون لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها، لأنهم لا يرفعون رأسا بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم حين قسم الناس قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس منه وسقوا وزرعوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهؤلاء القوم من الجهمية والمعتزلة لم يقبلوا هدى الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وردوا النصوص. قال نعم قد علمنا أنكم تردون النصوص بل إنكم رددتم كتاب الله، لكن هل تقرون بأن الفقهاء والأئمة قد رووها وتداولوها وذكروها قرنا بعد قرن؟ قالوا نعم، لأنهم لا يستطيعون إنكار ذلك من أن هذه هي تجارة المؤمنين التي يشتغلون بها. قالوا نعم. قال حسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية تداولتها العلماء والفقهاء، هاتوا ما عندكم أنتم، هل عندكم ما تقاومون به؟ فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها الآثار كلها، فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر. ما أقوى حجة رحمه الله وأشد بيانه وإلزامه للحج، حتى لكأنه يأخذ يعني حلوقهم. لنختم ما يتعلق بالآثار، فقال وقد علمتم
إن شاء الله أنه لا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف، وهي السبب إلى ذلك، والنهج الذي درج عليه المسلمون وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عز وجل، منها يقتبسون العلم وبها يقضون وبها يقيمون وبها يقيمون وعليها يعتمدون وبها يتزينون، يرثها الأول منهم الآخر ويبلغها الشاهد منهم الغائب، احتجاجا بها واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعها، يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم، ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها، يحلون بها حلال الله ويحرمون بها حرامه، ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع، ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه، ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى، فمن راغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم، ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هواه، وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنا خلاف ما عنا الله به.
ما شاء الله، هذه قطعة في الحقيقة ينبغي أن تعد ظفرا وغنيمة لمن أراد أن يتكلم عن فضل العلم وطلبه، فإنها كلمات نيرات لا تعليق عليها ولا مزيد. نعم.
فإن كنتم من المؤمنين وعلى منهاج أسلافهم فاقتبسوا العلم من آثارهم، واقتبسوا الهدى في سبيله، وارضوا بهذه الآثار إماما كما رضي بها القوم لأنفسهم إماما، فلعمري ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهم، ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما ترون، فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين. وقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
نعم حسبك. إذن هذه حقيقة الأمر، منهجان مختلفان، طريقان متخالفان، طريق السلف الصالح القائم على تعظيم النصوص وقبول خبر الله ورسوله وعدم التعرض له بشيء من التحريف والتعطيل، وطريق هؤلاء المتكلمين من الخلف الذين ارتضوا المناهج الكلامية والمسالك العقلية وزهدوا في طريقة السلف الصالح وفهم الصحابة والتابعين، فأودى بهم إلى هذه النتائج الوخيمة. فعلى المؤمن أن يعض على ما كان عليه السلف بالنواجد، ويعظم نصوص الكتاب والسنة، ويعلم أن العصمة فيها.
قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: فقال قائل منهم: لا، بل نقول بالمعقول. قلنا: ها هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه، لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه، ولو كان كذلك كان راحة للناس، ولقلنا به ولم نعد، ولم يكن الله تبارك وتعالى قال: كل حزب بما لديهم فرحون. فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه، والمجهول عندهم ما خالفهم. فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفين، كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها. فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء، ولم نقف له على حد بين في كل شيء، رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى المعقول عند أصحابه رضي الله عنهم المستفيض بين أظهرهم، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم، فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم، وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه، ولم تظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق. فالمعقول عندنا ما وافق هديهم، والمجهول ما خالفهم، ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم.
فالمعقول عندنا ما وافق هديهم، شكلها بالكسر خطأ، ما وافق هديهم.
فالمعقول عندنا ما وافق هديهم، والمجهول ما خالفهم، ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار، وقد انسلختم منها وانتفيتم منها بزعمكم فأنى تهتدون.
نعم حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنها لم تزل طريقة أبي سعيد رحمه الله وطريقة السلف الاحتجاج بالآثار والأحاديث والآيات في إثبات الحق وإحقاقه، ولكن لما كان الخصم يحتج بالمعقول ويستطيل به انتدب رحمه الله تعالى إلى تفنيد هذا الأمر الذي يستطيلون به في دعواهم وزعمهم. فلما قرر ما يتعلق بمسألة الرؤية من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية والأثار عن الصحابة والتابعين، ولم يبقي لهؤلاء الجهمية مستمسكا يستمسكون به، وختم ذلك بتبجيل الآثار وتعظيمها وتفخيمها وبيان أنها الركن الركين الذي يأوي إليه أهل السنة والجماعة ويحتجون به، فتح لهم هذه النافذة ليسدها عليهم بعد ذلك. قال: فقال قائل منهم: لا، بل نقول بالمعقول. وقوله لا أي لا نحتج بالآثار، لا نحتج بالآثار ونضرب صفحا عنها، ولكن نقول بالمعقول. فحينئذ دخل في هذه القضية. واعلموا يا رعاكم الله أن لفظ العقل يستعمل على ثلاثة أنحاء: يستعمل بمعنى الغريزة، ويستعمل بمعنى الآلة، ويستعمل بمعنى الرشد. فالعقل يراد به تارة الغريزة، وهي التي تميز الإنسان من الحيوان ويحصل بها التمييز بين الطفل الرضيع والصبي المميز ومن فوقه، فيستخدم العقل بهذا المعنى، وحينئذ يكون هو مناط التكليف. العقل بهذا المعنى هو مناط التكليف. ويستعمل العقل بمعنى الآلة التي تستعمل في الاستنباط، بمعنى أن يستعمل العقل في النظر في الأشياء والتوصل إلى النتائج، فهذا هو العقل الذي بمعنى الآلة، فيحصل به النظر. كما يعرف الإنسان أن الواحد نصف الاثنين، ويعرف مثلا الحسابات المختلفة والنتائج المترتبة على المقدمات ونحو ذلك. ويستعمل العقل بمعنى الرشد، بمعنى الرشد، إذ ليس كل من عنده آلة العقل ينتفع بها في بلوغ الرشد، فكثير أو بل عامة الكفار لهم عقول آلية، لكن ليس لهم عقول راشدة تحملهم على الأخذ بالصواب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الآيات نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعقل الذي جاء مدحه في القرآن العظيم هو العقل الذي يحمل صاحبه على التزام الحق وقبوله، وأما العقل الذي بمعنى الإدراك وحسب فهذا لا يكون ممدوحا بحد ذاته، بل ربما كان حجة على صاحبه لا له. ولهذا قال سبحانه وبحمده: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فآلة العقل ومنافذه موجودة لديهم، لكنها لم توصلهم إلى قبول الحق والعمل به. وقد ادعى المتكلمون أن العقل مقدم على النقل، أن العقل مقدم على النقل، ودعواهم في ذلك أن ثبوت النقل لا يحصل إلا بالعقل، فلما كان متوقفا عليه صار العقل مقدما، وهذا باطل، فإن النقل أصل أصيل، بل إن النقل هو الذي يضيء الدرب للعقل. فما منزلة العقل بالنسبة للنقل إلا كالآلة، والآلة إذا لم توجد يد تقبضها وتحركها لا ينتفع بها. فلو أن أحدنا دخل هذا المسجد، هذا الجامع، في ليلة ظلماء فإنه وإن كان يملك العينين التي يبصر بهما لكنه لا ينتفع حتى يضيء مصباحا، فإذا أضاء المصباح نظر إلى الأشياء حوله وتجنب السقوط والعثار. أما إذا كان المكان مظلما فإنه لا ينتفع بعينيه. كذلك العقل، العقل آلة كما العينان، فإذا أضاء الوحي والنقل له الطريق استعمله على وجه صحيح، وإذا سلب هذه النعمة والعياذ بالله أي نعمة الوحي والنقل فإنه لا ينتفع بهذه الآية الآلة ويتخبط. فلا بد من العلم بذلك ومعرفة أن العقل تابع للنقل وأن النقل سيد ومتبوع والعقل مسود وتابع. وقد عكس المتكلمون القضية فاعتمدوا في أبواب الدين تقديم ما أثبته العقل وإن خالف النقل، فعندهم إثبات ما يثبته العقل ولو جاء النقل بنفيه، ونفي ما نفاه العقل ولو جاء النقل بإثباته، واختلفوا فيما لا يثبته العقل ولا ينفيه، وأكثرهم نفوه، قالوا ما لا يثبته العقل فأكثرهم نفوه، قالوا إذن لا يثبت، وبعضهم توقف في ذلك. فكان واجبا علينا أن نعرف منزلة العقل بالنسبة للنقل حتى لا يستطيع هؤلاء المتكلمون بدعوى العقل ليحطموا بها النصوص الشرعية. والعقل نعمة من نعم الله عز وجل إذا استعمله الإنسان على الوجه الصحيح، فإنه يتوصل بالعقل الصحيح إلى ما دل عليه النقل الصحيح، بل يتوصل بالعقل الصريح إلى ما دل عليه النقل الصحيح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، وألف سفرا ضخما بعنوان درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، وله رسالة دون ذلك بعنوان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، فلا تعارض بينهما. إلا أن العقل يقصر عن ما جاء به النقل، فلهذا جاء في بعض كلام شيخ الإسلام أن النصوص محارات العقول لا محالات العقول، أن النصوص محارات العقول، أي أن العقول تتحير في تصور وتكييف ما دلت عليه النصوص، لكنها لا تنفيها وتمنعها. وفرق بين أن يحيل العقل شيئا بأن يقول العقل الصريح كلا لا يمكن مستحيل ممتنع، وبين أن يقف عاجزا حائرا أمام شيء ما لا يستطيع تكييفه. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن ذاته وعن اليوم الآخر بأمور العقل لا ينفيها لكنه يعجز ويقصر عن إدراكها، أي إدراك تفاصيلها وإن كان يتعقل أصل معناها. وينبغي للمؤمن أن يعمل العقل فيما خلقه الله تعالى لأجله، فيعمل عقله في التفكر في المخلوقات ليستدل بها على آلاء الله وبديع صنعه، فيبني بذلك توحيد الربوبية المسلم إلى توحيد الألوهية. أيضا ينبغي أن يعمل العقل في التفكر في آيات الله الشرعية بالنظر في نصوص الكتاب وتدبرها وتمعن معانيها، فإن هذا من أشرف وظائف العقل أن يشتغل بذلك. ولهذا قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول. وقال أفلم يتدبروا القول، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فنحن أسعد الناس بالعقل إذ أننا نستعمله استعمالا صحيحا، كذلك أيضا مما يستعمل فيه العقل إثبات الأقيسة الصحيحة، فإن العقل الصحيح يمكن أن يقعد قواعد ويؤسس لطريقة التفكير الصحيح. فالعقل السليم من الشبهات والشهوات آلة ومقياس ومعيار للتوصل إلى النتائج السليمة، ولهذا كان في الشريعة القياس ومبنى القياس على التعقل. وفي باب أسماء الله وصفاته يستعمل قياس الأولى، لا يستعمل قياس التمثيل ولا قياس الشمول، وإنما يستخدم قياس الأولى. فلذلك أثبت الشرع وسار السلف على إثبات قياس الأولى. فهذا مثال للأقيسة العقلية الصحيحة التي يستعمل العقل فيها، كما أن العقل أيضا يبطل الأقيسة الفاسدة، فإن المتكلمين جاءوا بجملة من الأقيسة الفاسدة التي يريدون التوصل بها إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل. فالعقل الصريح الصحيح يبطل الأقيسة الفاسدة التي جعلها المتكلمون، كقولهم مثلا إثبات الصفات يستلزم التشبيه، أو قولهم إثبات الصفات الخبرية يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة ونحو ذلك من المقدمات التي يدعون. فحينئذ ينبري العقل الصريح لإبطال هذه الأقيسة الفاسدة. فتبين لنا أن أسعد الناس بالعقل هم المعتصمون بالنقل، لأنهم يوظفون العقل توظيفا صحيحا راشدا فينتفعون بهذه الآلة. وأما المتنكبون للطريق الزاهدون في نصوص الكتاب والسنة فإنهم يتخذون من العقل معولا لهدم النصوص. فلهذا الشيخ رحمه الله قال في هذه القطعة حينما قالوا بل نقول بالمعقول، ابتدأ أولا في تحديد المعقول، قال هذا الذي تزعمون أنه معقولا ليس شيئا متفقا عليه، بل إنكم أنتم معشر الجهمية لكم اختلافات واسعة في تحديد هذا المعقول، فكل منكم يأتي من رأسه بصوت، بل إن الرجل الواحد منهم ربما قال في أول كتابه وتعقل أمرا ينقضه في آخر كتابه، وقد نطقوا بذلك وصرحوا بفساد المسالك العقلية، حتى قال أحد كبارهم وهو الرازي يقول نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى وواباله، ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى يعني فأثبت الاستواء، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء يعني فأنفي التمثيل، ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. وهكذا نطق غيره بإبطال هذا المسلك والأسى والأسف على مجانبة طريقة السلف، كما قال الجويني لقد خضت البحر الخضم وتركت علوم أهل الإسلام، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي يعني على الفطرة الأصلية. فبهذا يتبين أن دعواهم الاعتماد على المعقول دعوة باطلة، لأن هذا الذي يزعمونه معقولا ليس شيئا محدودا، الله أعظم من أن يحده عقل حتى يجعلوه موضعا يعملون فيه عقولهم وأفكارهم. يروى عن الإمام مالك أنه قال ليت شعري بأي عقل يوزن به ما ينبغي للرب. فلا يمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى وما يضاف إليه من الأسماء والصفات مادة لمعقولاته، تعالى الله عن ذلك. فهذا ليس شيئا يحد حتى يكون أمرا متفقا عليه عندهم، بل لقد اختلفت فيه أنظارهم اختلافا واسعا. فلذلك لزم التعويل في المعقولات على ما حددته المنقولات. فأهل السنة والجماعة رأوا أن القسطاس المستقيم والمعيار السليم هو ما دلت عليه النصوص. لهذا قال أبو سعيد: رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم. وهذا هو ما يعبر عنه بعض العلماء أحيانا بقولهم على فهم السلف، على فهم السلف، يعني الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وإلا لدعى كل مدع أنه يفهم الكتاب والسنة، لكن لا بد أن يكون فهم الكتاب والسنة على فهم السلف، لأنهم كانوا أقرب إلى التنزيل وأعرف بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هم الخوارج ادعوا العمل بالكتاب والسنة لكن ضلوا سواء السبيل، مع أنهم يقول قائلهم لا حكم إلا لله، وينتصبون ويشهرون الآيات على باطلها. لكننا نقول الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح لا على الفهوم الزائغة. وجاء في كلام المؤلف قوله: وكانوا مؤتلفين، أي السلف رحمهم الله، في أصول الدين. وهذا في الواقع يدلنا على أن التعبير بهذا التعبير أصول الدين لا بأس به، وأن ما يعني ينقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أن السلف لم يفرقوا بين أصول الدين وفروعه، إنما أراد به التفريق الذي اتخذته المعتزلة في أصول الفقه وغيره، يعني الذي سار عليه المتكلمون، لا أن الدين ليس فيه أصول وفروع. قطعا كل شيء فيه أصول وفروع، فالأصول هي المباني العظام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وقولها الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، هذه أصول. ثم هناك مسائل فرعية من الأحكام واجتهادية، وأيضا مسائل فرعية في لوازم الاعتقادات، هذه تسمى فروعا. فلهذا ينبغي تحرير المقام بأنه قد يعبر بأصول الدين وفروعه على وجه صحيح، وقد يعبر على وجه غير صحيح، وهو الذي اتخذه المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فمثلا المتكلمون لا يعدون الصلاة من الأصول، لأنهم الأصول عندهم هو ما يتعلق بمسائل الاعتقاد التي قعدوها، ولكن نرى أن الصلاة أصل من أصول الدين، أما على قانونهم فليست الصلاة تدخل في الأصول. فيتوجه الاعتراض على تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا على أصل التقسيم، وإنما على تطبيقه. وها أنتم ترون في كلام إمام متقدم وهو الدارمي التعبير بهذا اللفظ: وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه. فالسلف رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة لم يكونوا مختلفين في أصول الدين، يعني في أصول الاعتقاد وأمهات العبادات وأمهات الأخلاق، لكنهم كانوا مختلفين كثيرا في المسائل الفرعية الاجتهادية، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. فلا معنى للمجادلة في هذا الأمر بغير بينة. طيب، إذن الشيخ رحمه الله قال: المعقول عندنا ما وافق هديهم، والمجهول ما خالفهم، هذا هو المعول. أما ما يدعيه كل مدع من معقول فقد اتخذ المعقول ما وافق هواه، والمجهول غير المعقول ما خالف هواه.